هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
لم أنظم لك المثنوي لتحفظه أو تعيده، بل ابتغاء أن تضعه تحت قدميك لتستطيع الطيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أطلعناكم في الحلقات السابقة من هذا المسلسل على أن بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء، والد مولانا جلال الدين الرومي أو البلخي كما يعرفه البعض، أرغم على ترك مدينة بلخ مسقط رأسه إثر سعي السعاة عند سلطان خوارزم، منهم الإمام فخر الدين الرازي، والتوجه إلى مدينة نيسابور ومن ثم إلى بغداد ومكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، لينطلق منها إلى بلاد الروم ليستقر في مدينة لارندا بالأناضول. وفي سن 18 يرغبه أبوه بالزواج من جوهر خاتون، ابنة الخواجة لالا أشرف الدين السمرقندي من كبار ووجهاء المدينة. وبعد حين يدعو السلطان علاء الدين كيقباد والد جلال الدين إلى الحضور في مدينة قونية مركز حكومة السلجوقيين، فيلبي دعوة السلطان ويصل إلى قونية برفقة أفراد عائلته. ويقوم السلطان علاء الدين كيقباد باستقباله مرحبا إياه خير ترحيب، إلا أن ذلك لم يدم طويلا فيتوفاه الأجل المحتوم. وبعد فترة من الزمن وبإصرار من السلطان ومريدي بهاء الدين ولد، يقوم جلال الدين بإقامة وإدارة مجالس درس أبيه حتى يصل الشيخ برهان الدين محقق الترمذي أحد تلامذة سلطان العلماء إلى مدينة قونية، وتعهد بإعداد وإرشاد مولانا جلال الدين حسب توصية أبيه وإرساله إلى حلب لدراسة علوم الفقه عند فطاحل العلماء. والآن ندعوكم إلى متابعة رحلة مولانا جلال الدين في الحلقة الرابعة، فكونوا معنا.
يبدو أن الشيخ برهان الدين مكث في قيصرية كي يأخذني معه إلى قونية، وأنا الآن أراه بين المستقبلين. نعم.
أهلا.
أهلا ومرحبا بك يا جلال الدين.
السلام على أستاذي برهان الدين، أشهد الله أني كنت أنتظر لقاءك بفارغ الصبر.
وعليك السلام، وأنا كذلك يا جلال الدين. أهلا أهلا.
نزلت سهلا عند أهلك يا جلال الدين.
أهلا وسهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا بك.
يا جلال الدين.
نعم أيها الشيخ.
لا ريب أنك لم ترى من قبل صاحبي هذا، إلا أنك سمعت عنه الكثير مني. إنه محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصبهاني، مفسر وعالم بالعقليات وكاتب فذ عند السلطان علاء الدين كيقباد.
لقد أكرمتني بقدومك أيها الشيخ الجليل.
أنت الكرم والشرف، وما أنا إلا مريد خاص للشيخ برهان الدين، ورافقته لأكون في طليعة مستقبلي مولانا جلال الدين.
وهذه السيدة تدعى آسيا خاتون، من أفاضل وأكارم النساء في قيصرية.
نعم.
والأفضل أن يقال من أقرب مريدي الشيخ برهان الدين، ولكن رغم أن الشيخ يجافي زوجاته، غير أنني ما زلت على بالغ ثقتي ومحبتي به، ذلك أن نسبه ينحدر إلى أبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي. أرحب بقدومك إلينا يا شيخ. مرحبا بك يا شيخ.
وأنا بدوري أشكر حضور سيدتي بين المستقبلين.
والآن يا جلال الدين، ستكون ضيفا كريما في داري ما دمت تمكث في مدينة قيصرية.
ولكن يا شمس الدين، هذا ليس من ديدن مولانا الكبير بهاء الدين ولد، وهو كان ينزل في أحد المدارس ولا يبيت عند أحد من مريديه.
إذن يا شيخنا الكريم، دعني أعد حفلا هذه الليلة على شرف مولانا جلال الدين، وتيمنا بقدومه أدعو فيه جمعا من علماء وفقهاء وعرفاء ووجهاء المدينة.
لا مانع من ذلك إن وافق عليه جلال الدين.
عفوا عفوا، كل هذا من لطفكم. لا رأي فوق رأي مولاي برهان الدين.
حسنا. يا سيد برهان الدين، طالما يمكث مولانا جلال الدين لأيام في المدينة، أرى أن تشرفنا ببقائك عندنا، وهذا فخر لنا.
بل علي مرافقة جلال الدين إلى قونيا كي يخضعه لبعض الاختبارات، فضلا عن أن جلال الدين هو الآخر يرغب كثيرا بالعودة إلى أهله وعياله.
ترى ما هي تلك الاختبارات؟
لا ريب أنها سر من الأسرار في بيننا نحن الاثنين.
إلا أن جلال الدين هو اليوم قطب من أقطاب العلوم الدينية.
عفوا، ليس بمقدوري البوح عنه أكثر في هذا الحفل.
نعم هذا صحيح،
فالشمس لا تقدر بوزن، وماء البحر لا يقدر بكوز.
لو ملأت الكوز بماء البحر ترى، هل ينفعك أكثر من يوم يا فتى؟
ما أروعه.
نعم.
طيب، لمن هذا البيت؟
إنه لأحد طلاب أستاذي برهان الدين الترمذي.
لا ريب أنه لك دون أن تشير إلى صاحبه.
هذه أيضا واحدة من ميزات جلال الدين.
أرجو منك يا شيخ برهان الدين، ونحن في هذا الحفل البهيج، أن تجيب عني إزاء هؤلاء أصحابك. يا شيخ، ما سبب تأخيرك في تأدية الفريضة في أغلب أيامك؟ وأنت قضيت شبابك في مجاهدة النفس وأداء الفرائض في أوقاتها.
سيدتي، نحن اليوم شأننا شأن الجمال التي تحمل أثقالا، فقد تحملنا الكثير من المصائب والشدائد، وقطعنا المراحل والمنازل في أسفارنا، بحيث أننا غدونا اليوم نحيفين جدا، وأن في مطبخ السلطان لا يذبح الضعيف والنحيف.
نعم.
أتريد القول إنه جل وعلا سوف لا يؤاخذك على أعمالك كونك تتحمل المشاق والمصائب في الحياة؟
لا، فإن الشيخ يقصد أنه اجتاز مرحلة المجاهدة والطلب، ودخل مرحلة الاستغراق في ذات الربوبية.
سيدتي، أليس من السخافة أن يطلب المرء المرشد والدليل بعد الوصول إلى المقصود؟
أحسنت يا شيخ، أحسنت.
نعم هذا صحيح.
قال فرعون أنا الحق فانخذل، قال منصور أنا الحق ونجا، ما قال ذاك ليس سوى لعن وشر، وما قال هذا هو عين الرحمة من بشر. أنا الحق من منصور عين اليقين، وذاك من فرعون لا يأتي إلا من لعين.
أحسن.
شكرا.
طيب الله في رأسك. يا جلال الدين.
نعم يا شيخ.
أنت قضيت 3 اعتكافات متتالية، كل منها 40 يوما، إلا أن مريديك لو قرروا الاعتكاف عليهم الدخول في اعتكاف لا يقل عن 1000 يوم، فهو عدد الرضا.
وهل حقا أنجزت ما كنت تتوقعه من هذا الطالب؟
يا جلال الدين.
نعم يا مولاي.
لقد تيقنت أنك أفضل مما كنت أتوقع، بحيث أنك اليوم تقف في قمة العلوم العقلية والنقلية والكشفية.
الحمد.
وقد بت اليوم يشار إليك بالبنان في مراحل أسرار الباطن وسير أهل الحق والحقائق والمكاشفات الروحية. والآن حان موعد الأخذ بيد التائهين والضالين من بني البشر.
أراك يا شيخ برهان الدين تفتي بضرورة عقد مجالس البحث والدرس والمناظرة.
أجل يا جلال الدين.
يا شيخ.
نعم، أناديك من اليوم بمولانا، وأدعو جميع أصحابي إلى أن يحذو حذوي، فقريبا يصبح هذا اللقب خاصا بك وحدك دون غيرك بين الناس أجمعين.
يبدو أن هذا هو آخر يوم أتلمذ فيه عليك.
أجل.
ترى يا مولاي أين ستكون وجهتك؟
لا ريب أنها ستكون القيصرية، بغية مواصلة حلقات البحث والدرس. ولكن أعلم أن مهمتي قد انتهت اليوم.
أستاذي الأجل، رغم بعدي عنك في حلب ودمشق، إلا أنني كنت أشعر بقربك واهتمامك بإعدادي. ترى كيف لي أن أفارقك؟
مولانا جلال الدين، دع عنك هذا الحزن والقلق، فقدامك الكثير من الواجبات عليك إنجازها بكل دقة وإتقان.
شكرا لك يا مولاي.
الشكر لله تعالى، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه اسم جعل موسى بن عمران عليه صلوات الرحمن يقهر جيش فرعون المدجج بآلاف مؤلفة من الرجال والرماح والأسياف. بسم الله اسم استطاع موسى بن عمران من خلاله أن يجد 12 طريقا بريا في البحر لعبور بني إسرائيل. بسم الله إنه ذلك الاسم الذي تلاه عيسى بن مريم عند الميت فأحياه، وما إن نهض الميت من القبر حتى ابيض شعره من هيبة وهول ذلك الاسم. يا من تنكر مقولة النكير والمنكر في القبر، هل أنت أيضا تنكر أن عيسى ابن مريم أحيى الميت الراقد في القبر وجعله ينهض من مكانه؟ بسم الله اسم كان به عيسى عليه السلام يشفي يوميا العديد من العرجان والمرضى وذوي العاهات والعميان ممن كانوا يجتمعون عند صومعته. وما إن كان عيسى ابن مريم ينتهي من قراءة أوراده وأدعيته بالشفاء لهم ويترك مكانه حتى يستعيدوا سلامتهم وينهضوا من مكانهم عائدين إلى منازلهم وبيوتهم. بسم الله كانت قريش تطوف حول الكعبة ليلا ذات سنة لشدة الحر في النهار، وإذا بأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة يرى محمدا صلى الله عليه وآله فيشتاط غضبا ويقول مسمعا إياه: لا أدري ما يدور الآن من مكر في خلد هذا الساحر. فقال رسول الإنسانية مشفقا عليه: وأين أنا من المكر؟ لقد جئت لأخلص القوم من مكر وخداع أناس مثلك.
نعم الحق معه.
قال أبو جهل: إن أنت لست بساحر أخبرني بالذي في يدي. وكان قد أخفى حجرا داخل كفه، فنزل عليه جبرائيل قائلا: إن الله يقرئك السلام ويقول لا تخش من قولهم أنت بساحر، فنحن أسميناك بأسماء حسنى. من الناس من علم بها، ومنهم من لم يعلم. إذن خاطب الناس على قدر عقولهم. قل له: أتريد أن أكشف عما في يدك، أم يخبرك ما خبأته في يدك بمن هو الآن واقف إزاءك؟ وأما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حينما ينطق ببسم الله، ينطلق الحجر معلنا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. على الأثر يغضب أبو جهل ويرمي الحجر أرضا نادما على فعلته، ويقفل راجعا، بينما يقسم باللات والعزى أنه ليس إلا ساحر. ومن ثم قرأ محمد صلى الله عليه وآله بوحي من جبرائيل الأمين: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا يده إلى الأعلى وفاتحا إصبعيه المباركتين لينفلق القمر إثره. الكلام ظل الحقيقة، والفرع هو الحقيقة بعينها. وطالما جذب الظل الحقيقة إليه، فالأولى ألا نأبه بالكلام، إذ إن الآدمية يجذبه ذلك الجزء المناسب وليس الكلام. ترى ما سبب بكائها في هذا الوقت من الليل؟ لأرى.
يا جلال الدين،
يا جلال، ما بك؟ ما بك يا خاتون؟
جاءنا رسول من صاحبك
حسن
شمس الدين الأصبهاني.
ماذا؟
في قيصر.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أخشى أن يكون الشيخ برهان الدين قد رحل. ها قولي.
أجل يا جلال الدين. إنه التحق بالرفيق الأعلى، وهذا هو كتاب شمس الدين بهذا الخصوص. إن ابنك استلم رسالة من حاملها، ولم يرى في نفسي جرأة على إعلامك بفحوى.
أبدأ الرسالة باسم رب العزة، ثم أصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وآله. وأما بعد، السلام عليك يا جلال الدين ويا مولى هذا القوم. اعلم أن فخر اليقين الشيخ برهان الدين قد تركني وحيدا، وجرت هذه الأبيات على لسانه قبيل وفاته: الروح من نور عرش الله مبدأها، وتربة الأرض أصل الجسم والبدن، قد ألف الملك الجبار بينهما ليصلحا لقبول العهد والمحن. الروح في غربة والجسم في وطن، فارحم غريبا كئيبا نازح الوطن.
إلا أن عددا من كتب الشيخ ما زلت أحتفظ بها بصفة أمانة، وسأقوم بتسليمها إليك ريثما تعود إلينا في قيصري.
لا تحزن يا جلالة، لا تحزن، فهو اليوم يرقد عند بارئه قرير العين.
سيدتي، أنا لا أبكي عليه، بل على نفسي أحزن وأبكي. ذلك أن السيد برهان الدين كان عالما فذا يبحث دوما في كتب وأسرار المتقدمين، ويرشد الخلائق إلى السبيل السوي، ويهديهم إلى مسالك الصالحين. كان رجلا تخلى عن ظواهر الدنيا ومفاتنها، وأصبح نورا مستغرقا في التجليات السماوية.
لا تحزن يا جلالتي، أرجوك لا تبكي.
يا سلطان ولد.
أجل يا أبتاه،
لا أدري لماذا كلما أمر بسوق باعة القطن
نعم
ينتابني هياج عظيم.
مهلا يا شيخ. إلى أين بهذه السرعة؟
من أنت يا رجل؟
وما شأنك بنا يا رجل؟ ترى لما توقفنا كقطاع الطرق؟ هيا اترك راسنا فرس مولاي واذهب لشأنك. هيا
يا شيخ، أجب عن سؤالي.
أيها الرجل، قل ما تريد واسأل ما تشاء.
سؤالي موجه لك وحدك،
سل ما بدا لك وخلصني.
قل لي يا شيخ، أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وآله أم بايزيد البسطامي؟
ما هذا السؤال يا رجل؟ فمحمد صلى الله عليه وآله كان خاتم الرسل، أي صلة بين بايزيد وهذا الرسول الخاتم؟
ترى لما قال محمد؟ ما عرفناك حق معرفتك، في حين قال بايزيد سبحاني ما أعظم شأني.
ما هذا الكلام يا رجل؟
أجب عني يا شيخ، ما بك يا شيخ؟ فأنت دائم الإجابة عن أسئلة المعاندين وشبهات العلماء، ترى لما أراك تتلكأ في الإجابة عن سؤال؟
لا أعلم بما سألته يا رجل.
أحسنت وبارك الله فيك لاعترافك بجهلك.
كف عن هذا الهراء وإلا
حسنا وإلا ماذا؟ يبدو أنك لست قادرا على التكلم. ولكن لا تقلق، تريث قليلا وسوف أجعلك تتكلم.
بايزيد كان قليل التحمل، إنه بجرعة واحدة من عالم الغيب فقد سكونه وشعوره، أما محمد صلى الله عليه وآله فكان بحرا قد ارتشف من عالم الغيب رشفات ورشفات، لكنه لم يفقد عقله وسكونه. يا سلطان ولد، لن أعود إلى المدرسة بعد اليوم، إذن خذني معك إلى البيت، وأنت يا رجل رافقنا إلى داري وكن ضيفي.
كما تريد يا شيخ، كما تريد.
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي. ما هذه الكتب التي تحملها؟
إنها تخص حضرة مولانا منذ أسبوعين، وإن مولاي أبي يترك مجالس الدرس والبحث، ولهذا ترينني آتي بها إلى البيت كي لا تأكلها الأرضة. أماه، هل إن أبي في الحجرة؟
أجل يا ولدي.
طيب،
ولكن أشعر جيدا بحزنك على تغير سلوك أبيك.
ها؟
إلا أن تصرفك مع شمس الدين لا أراه مناسبا لك، فهو اليوم ينزل ضيفا علينا يا ولدي.
ضيف؟
اسكت يا ولدي.
ها؟
حذاري أن تنطق بشيء تضجره.
طيب.
سيدتي، خذي قليلا من الماء إليه، فهو عطشان.
حالا حالا يا شيخ.
يا سلطان ولد.
نعم.
ما هذه الكتب بحوزتك؟
مولاي ينعتها بالقيل والقال، وهذا ما لا تعرفه أنت.
القيل والقال.
ما هذا؟ ومن أين جاءت هذه النيران؟ يا إلهي، لا ريب أن النار ستأتي على الكتب.
وهذا ينعت بالذوق والحال، وأنت لا تعرف عنه شيئا.
أين حصل هذا؟ يا إلهي يا إلهي، لا ريب أن النار ستأتي على الكتب.
مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الرابع من حكاية مولانا جلال الدين البلخي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس
من إخراج كريم حسن.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك.
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا، والرضا يغمر قلبي وشفاهي. وتناجيني السماء
وتناجيني السماء.
ربي سبحانك 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 ربي,
ربي سبحانك 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 ربي,
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي,
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا,
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك,
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء.
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي,
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل, تحايانا القلبية الخالصة وأطيب منانا لكم أيها الأحبة, ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم مزامير الحياة, راجين أن تمضوا معنا دقائق ملؤها الإيمان وملؤها الاستلهام من نفائس الحكم ودرر الوصايا في نهج أمير البيان للإمام علي سلام الله عليه. أيها الإخوة والأخوات, في كتابي عشرة آلاف حكمة للإمام علي عليه السلام تطالعنا الحكمة التالية المفعمة بالوصايا والإرشادات التي من شأنها أن تنير طريق الحياة وتكون خير مزرعة للآخرة, حيث يقول عليه السلام في هذا المعنى: اعدل تحكم, احلم تكرم, أصمت تسلم, اصبر تظفر, أصدق تنجح, أخلص تنل, أطع العاقل تغنم. هذه المعاني والمغازي تطالعنا شعرا في أبيات صاغتها لنا الشاعرة اعتدال ذكر الله, حيث قالت فيها:
إن عدلت الرأي تحكم، أو سألت العلم تعلم. واحلم العمر اختيارا، بين خلق الله تكرم. وإذا ما كان قول فاصمت اللحظة تسلم. واتبع ذا اللب فينا، وأطع ذا الرأي تنعم. واصطبر لو جار دهر، إن في الصبر لمغنم. واصدق القول صفاء، إن في الصدق لمنجم. واخلص الأعمال حبا، سيصير الحلم معلم.
مستمعينا الأفاضل، كل كلمات الشكر نسجيها إليكم يا من عودتمونا على حسن إصغائكم ومتابعتكم. انتظرونا حتى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الواحد الأحد من مزامير الحياة.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نسي السجدة الواحدة أو التشهد ثم تذكر بعد الركوع أو قبله. قلنا في الحلقة السابقة: من نسي جزءا من أجزاء الصلاة ثم تذكر، فإن تذكر قبل فوات محل ذلك الجزء يجب الإتيان به، وإن كان بعد فوات المحل وكان المنسي ركنا بطلت الصلاة، وإن لم يكن ركنا لم تبطل الصلاة. وقلنا يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور: الأمر الأول الدخول في الركن اللاحق كالسجدتين والركوع. ووصلنا إلى هذه المسألة، وهي إذا نسي المصلي سجدة واحدة أو نسي التشهد حتى ركع، مضى في صلاته وعليه قضاء السجدة أو التشهد، وأن يأتي بعد القضاء بسجدتي السهو، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع وجب عليه أن يأتي بالتشهد أو السجود، ويأتي بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر وفي الركعة الثانية بعد أن تشهد وقام للركعة الثالثة وفي أثناء قراءة التسبيحات الأربع ذكر أنه لم يأتي بالسيدتين أو السيدة الواحدة للركعة الثانية، فوظيفته أن يجلس ويأتي بالسجود ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتسبيحات الأربع ثم يركع، وبعد انتهاء الصلاة يأتي بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد الذي أتى به بعد التشهد الأول. وإذا تذكر أنه لم يأتي بسجدة واحدة بعد أن وصل إلى حد الركوع، فوظيفته أن يكمل الصلاة، وبعد الصلاة يأتي بالسجدة قضاء، وبعدها يأتي بسجدتي السهو. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الهداة آل الله. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الكلالة في آخر سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. تبين لنا مستمعين الأفاضل أن الكلالة هي إخوة الرجل وأقاربه الذين هم غير الوالد والولد، وتطلق الكلالة على الوارث والمورث من جهة انتساب كل واحد منهما إلى الآخر، كما تشمل الكلالة الذكور والإناث، بل قيل أيضا في شمولية الكلالة للوارثين الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وأنها واقعة على الميت وعلى الوارث. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو هي القرابة التي ليست من جهة الوالد ولا من جهة الولد. وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله في ظل الآية المباركة، آية الكلالة: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد. نعود أيها الإخوة الأفاضل مرة أخرى إلى آية الكلالة، فنجد معنى الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي يستفتونك في أمورهم وأحكامهم، فقل لهم الله يفتيكم في الكلام، أو أن المعنى يستفتونك في الكلالة فقل الله يفتيكم فيها. فحذفت عبارة في الكلالة لدلالة الجواب عليها، وهذا من بلاغة القرآن في حقل الاختصار المناسب. ثم قوله عز من قائل: إن امرؤ هلك ليس له ولد، جملة استئنافية جاءت لبيان الحكم الشرعي. والولد في الآية يشمل الذكر والأنثى للإطلاق، كما نقرأ في قوله تبارك شأنه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية هي الأخرى في شأن الميراث، وإطلاق الأولاد يشمل الذكور والإناث، ودليل ذلك ما جاء في تتمتها: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك، أي إن مات امرؤ ليس له ولد وكان له أخت من أبويه أو من أبيه فقط فلها نصف ما ترك من الأرث، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن المرأة يرث أخته إذا لم يكن لها ابن أو ابنة ولم يكن لها والد، يرثها المال كله. وفي ظل ذلك روايات نقف عندها بعد قليل. في تفسير القمي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت أي موجودة، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها أي من الأخت. فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله لقول الله عز وجل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت أختين أخذت الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة. نعم إخوتنا الأعزة، هو ذا حكم الكلالة في الأرض لمن لم يكن له والد ولا ولد، أي لم يخلف أولادا بنين ولا بنات، ولم يبق أحد من أبويه، فينتقل الإرث بالكلالة إلى الأخوة على نحو التقسيم الذي عينته آية الكلالة، وهي تشترط أن لا يكون معهم ممن يحجبهم عن الإرث. عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه أنه قال: إذا ترك الرجل أي خلف أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عن الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم تتناول آية الكلالة أيها الإخوة ما يتفرع عن المسألة، حيث يقول تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا بيان لحكم التعدد والتنوع، أي وإن كان ورثة الميت كلالة، أي من غير الولد والوالد لعدم وجودهما في هذه الحالة، إخوة وأخوات رجالا ونساء، فسيكون إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك هو القاعدة الشرعية في باب الإرث، إذا اجتمع الذكور والإناث في الإرث إلا ما خرج بالدليل. أما لماذا إرث الرجل ضعف إرث المرأة، فيجيب عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، فإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا أي من الإرث، وللرجل سهمين.